بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله وفيها أي في الآحاد، تقدم معنا أن الأخبار متواتر وآحاد، فيقول وفيها أي في الآحاد المقبول، ما يوجد فيه صفة القبول من عدالة الراوي وضبطه واتصال الإسناد. قال وهو ما يجب العمل به، تقدم معنا أن الحافظ ذكر الحكم هنا وهو الوجوب، وجوب العمل للرد على المعتزلة وغيرهم القائلين إن أخبار الآحاد تفيد الظن فلا يعمل بها. عند الجمهور، تقدم معنا أن قول أسلافنا أن الحديث إذا كان مقبولا فيعمل بما اقتضاه ذلكم الحديث، ولا اعتبار في هذه المسألة بأقوال أهل البدع من معتزلة وغيرهم، حتى يجعل القول الحق هو قول الجماهير، بل لا أعلم خلافا بين أسلافنا في قبول أحاديث الآحاد والعمل بها، وإنما قال بعدم العمل بها من قال من أهل البدع والأهواء. ونحن إذ نذكر أقوالهم لا لأن أقوالهم معتمدة ومعتبرة في الخلاف، وإنما من باب بيان ضعفها وردها، وهذا تقدم معنا. نعم. وهكذا ممن قال بارك الله فيكم بعدم العمل بها وإنكار ذلك القاشاني والرافضة، نعم، وهو أي هذا القول مردود لإجماع الصحابة والتابعين على العمل بأحاديث الآحاد. وقال الصنعاني في إسبال المطر: والقائل بذلك الإمامية والبغدادية والظاهرية والخوارج. قال: فالدليل الأول إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد وشيوع ذلك بينهم من غير نكير، والثاني إرساله عليه الصلاة والسلام الآحاد إلى الملوك وغيرهم لدعوتهم إلى الإيمان، ثم قال الثالث تقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين على قبولها، فإنه لا يشك ناظر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم عمل أصحابه بأخبار الآحاد من عدة قضايا لا تنحصر. الرابع دليل عقلي بعد الثلاثة النقلية وتقريره أن نعلم بالضرورة أن من أحضر إليه طعام وأخبره من يظن صدقه أن فيه سماء أو من الطريق الذي يريد سلوكها سبعا أو لصة، فإن العقل يقتضي بحسن ترك ذلك الطعام أو الطريق، وأنه إن أقدم على ذلك لامه العقلاء وحسن ذمه عندهم، بمعنى أن الإنسان يعمل بهذا الخبر. وتقدمت معنا المسألة بارك الله فيكم، وهي هل أخبار الآحاد تفيد العلم أو تفيد الظن، والثاني مما دس في كتب العلم في كتب أصول الفقه وكتب أصول الحديث مصطلح علم الحديث، فطالب العلم يتنبه، طالب العلم يتنبه، والله المستعان. إذن قال وفيها أي الآحاد المردود، من رد الشيء يرده إذا لم يقبله، فالمردود هو ضد المقبول، وعرفه بقوله وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. قوله وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، نعم، بأن غلب على الظن ضعفه أو لم يترجح صدقه ولا كذبه. واعلم أن المردود الذي لم تتوفر فيه شروط القبول، فإذا انتفت الشروط الثلاثة أو أحدها العدالة والضبط والاتصال هذا هو الحديث المردود. إذا كان شاذا هذا هو الحديث المردود، إذا كان معللا هذا هو الحديث المردود. نعم، فقوله هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وهذا في بعضه، وإلا من المردود ما يقطع بكذب المخبر به، هذا الحديث الموضوع. ومن الأحاديث ما يقطع بضعفها لضعف رواتها، فتقدم معنا بارك الله فيكم التعريف. نعم، قوله لتوقف الاستدلال بها على البحث على أحوال رواتها دون الأول، وفيها المردود. لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها، أي بأخبار الآحاد، فالإنسان لا يستدل بالحديث إلا بعد تقرر قبوله، بخلاف القرآن، فالقرآن جاءنا بالتواتر القطعي، وإنما المستدل بالقرآن ينظر في فهم الآية فهما صحيحا ليستدل بها استدلالا صحيحا، لأن من الناس من يستدل بالقرآن والآية نفسها رد عليه، كاستدلال الصوفية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات على جواز الذكر الجماعي مثلا. أما الاستدلال بالأحاديث فلا بد أولا من ثبوت ذلكم الحديث ليخرج ما لم يثبت، فلا يستدل به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في فضائل العبادات. فإن ثبت فهم الحديث فهما صحيحا ليستدل به كذلك. فقوله المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها، علمنا أن أخبار الآحاد يعمل بها خلافا لأهل الباطل من معتزلة ورافضة، ونسب هذا القول إلى داود بن علي الظاهري، وعلمت الرد على البحث عن أحوال رواتها، أي من ناحية العدالة والضبط جرحا وتعديلا. فهذا الحديث سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا الباحث ينظر فيه، فينظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل في رواة هذا الحديث في هذا الإسناد وغيره. إذن لابد من بحث واستقصاء عن هذه الأحوال، أحوال الرواة من العدالة والضبط، وهكذا النظر في اتصال الإسناد، وهكذا النظر في عدم الشذوذ ذلك بجمع الطرق، وعدم العلة القادحة وذلك بجمع الطرق الحديث، فلابد من بحث وجهد. قال دون الأول وهو المتواتر، وهذا تقدم معنا أن المتواتر بالشروط المتقدمة مقبول، وتقدم معنا كلام العلامة الألباني رحمه الله أنه لابد من النظر في سلامة هؤلاء الرواة للحديث المتواتر من وصمة الكذب، لكن هذا القول هو داخل في اشتراط الأئمة تلك الشروط الأربعة، ألا يتواطؤوا على الكذب ولا يتوافقوا عليه، لأن الكذابين قد يتواطؤون على اختراع هذا القول واختلاقه. فعلى كل مبحث المتواتر قد تقدم معنا. قال فكله أي المتواتر مقبول لتوفر شروط القبول، فالمحدثون ينظرون إلى هذه الشروط. قد يكون في بعض رواة الحديث المتواتر من فيه ضعف لكنه يسير، لأننا أخرجنا الضعف الشديد بالكذب والوضع، فيجبر هذا الضعف بهذه الكثرة. نعم، فالخلاصة الباحث ينظر في هذه الأحاديث ويحكم عليها بما تقتضيه قواعد هذا الفن. ولهذا انظروا أحاديث كثيرة قال فيها أئمة الحديث متواترة، وترى أنهم يسوقون أسانيدها ويحكمون عليها. وما الحكم بالتواتر إلا بعد النظر في هذه الأسانيد وهذه الأحاديث. نعم، فلا بد بارك الله فيكم من التنبه. فكله مقبول لما علل فقال لإفادته القطع، أي الجزم، لإفادته الحديث المتواتر، القطع أي الجزم بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. قوله لإفادة القطع بصدق مخبره بالشروط التي تقدمت، بخلاف غيره غير الآحاد ما هو؟ قال من غير المتواتر ما هو؟ من أخبار الآحاد، فإنه يتوقف الاستدلال به على البحث على أحوال الرواة. فإن توفرت شروط القبول قبل، وإن لم تتحقق رد. نعم، واعلم بارك الله فيك أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يفيد العلم والعمل معه، كما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره. وهذا المبحث تقدم معنا، هذا المبحث تقدم معنا. فقولها هنا فكله مقبول لإفادة القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، وقال قبلها وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. فهذا المبحث تقدم معنا، وبحث العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في مسألة خبر الواحد وإفادته العلم والعمل معه ووجوب الاحتجاج به في العقيدة مبحثا طيبا نفيسا. وللعلامة الألباني رحمه الله رسالتان في هذا الباب، رحمة الله على الإمام الألباني. قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول، بالحديث المقبول منها أي من الآحاد، لأنها أي الأخبار الآحاد إما أن يوجد فيها، في رجال الإسناد، أصل صفة القبول. ما هو هذا الأصل؟ قال وهو ثبوت صدق الناقل، وهكذا حفظه بمعنى العدالة والضبط. أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، وهكذا يختل ضبطه، فليس الرد محصورا في كذب الراوي، وإنما هي عدالة وضبط. فالكذب وعدم الصدق يخرم العدالة، والضبط ينقضه عدم الضبط بكثرة الخطأ والغفلة والنسيان. ولهذا ترى أئمة الحديث يقولون فلان يتلقن، قال أولى، أي لا يوجد أحد من الأمرين، فالأول يغلب على الظن. هذه هي المسألة، انظر ما زال الحافظ يقررها، وهذا مما أخذ عن المعتزلة وأهل الكلام. وإلا فما أحسن ما قاله ابن حزم وغيره، أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يوجب العلم والعمل معه. والإمام الشافعي يقول إذا حدث الثقة عن الثقة فهو الحديث المقبول. فمسألة أن أخبار الآحاد تفيد الظن، القائل بذلك إنما قال بالظن، إذ المستند من كتاب الله وسنة نبيه يبين أن أخبار الآحاد العدول عن مثلهم إلى منتهى ذلك الإسناد يفيد العلم، مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم يا أخوة، هل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا جاءهم من سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال والله هذا خبر أحد وخبروا هذا يفيد الظن، أم أنهم كانوا يبادرون إلى العمل؟ وانظروا في قصة تغير القبلة، أتاهم وهم يصلون فتوجهوا مباشرة إلى بيت الله الحرام. فهذه مباحث دسها أهل الكلام في هذه الكتب، فلا تغتر أن تجد الحافظ ابن حجر يقرر ذلك، وإنما طالب العلم يحقق. والحمد لله رب العالمين.